من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بسند متصل في أول كتاب إليه لا زلنا في كتاب النكاح وصلنا إلى باب إلى قوله قال رحمه الله تعالى نكاح ما نكح الآباء أي هذا باب يذكر في الحديث الدال على حكم نكاح ما نكح الآباء المحرم بنص القرآن الكريم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم فمن فعل ذلك ماذا جزاؤه يأتي في الحديث وفي سهل المنتظر إليه قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي الكوفي من الطبقة الحادية عشرة قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين من الطبقة التاسعة قال حدثنا الحسن بن صالح الحسن بن صالح هو الحسن بن صالح بن صالح أبوه وجده صالح صالح ابن حي وهو حيان وحي قوله حيان ابن شفي وصغارا الحمداني بالكوفي ثقة فقيه عابد رمي بالتشيع قال في الطبقة السابعة قال عن السدي إسماعيل بن عبد الرحمن ابن أبي كريمة أبو محمد الكوفي صدوق يهم ورمي بالتشيع من الطبقة الرابعة قال حدثنا عن السدي هذا السدي الكبير والسدي الصغير هذا هو مفسر ولا يحمدونه في الحديث ضعفوه بعضهم يتهمه عن السدي عن عدي بن ثابت عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي من الطبقة الرثقة الرومية هذا من التشيع أيضا من الطبقة الرابعة في رواية الأقراء قال عن البراء بن عازب بن الحارث البراء بن عازب بن الحارث بن عدي أبو عمارة الأنصاري الصحابي من الصحابي رضي الله تعالى عنهما قال عن أنه قال لقيت خاله اسمه أبو برداء هانئ بن نيار الأنصاري لقيته فقلت ومعه الراية ومعه والحال أن معه الراية علامة هذه راية فهذه كانت معه فقلت أين تريد قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الراية علامة إمارته إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أي من بعد موت أبيه أن أضرب عنقه أو قال أقتله فهذا دليل على أن جزاء من عاند وتزوج امرأة أبيه هذا القتل عقابه أن يقتل هذا هو معنى الحديث معنى قوله نكاح ما نكح الآباء عقوبة نكاح من نكح ما نكح أبوه والحديث صحيح تنبيه قد أعل بعض العلماء هذا الحديث بالاضطراب فقال المنذري رحمه الله تعالى قد اختلف في هذا الحديث اختلافا كثيرا فروي عن براء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال بينما أطوف على إبلي ضلت إلى آخر وروي عنه إلى آخر والحاصل في الأخير نلخصه و قلت قد تبين بما ذكر أن حديث الباب صحيح والاضطراب الذي ذكر غير مجيب لضعفه لأن الاضطراب لا يؤثر مع إمكان الجمع وقد تحقق بحمد الله تعالى كما عرفت إذن هو صحيح على كل حال ومن فوائد هذا الحديث ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان حكم نكاح ما نكح الآباء وهو قتله وأخذ ماله لحديث الباب لكن لا بد من حمده على أن ذلك الرجل الذي أمر صلى الله عليه وسلم قتله كان عالما بالتحريم أما الجاهل فلا يتعلق بهذا الحكم إنما كان عالما ولكنه على عادة الجاهلية، وعادة الجاهلية كان هكذا: إذا مات الرجل امرأة ترث، وأفضل من يرثها ولده الكبير يخلفه عليها. وهذا بناء على ذلك عاند حكم الشرع وقال: الذي يمنعني؟ وفعل ذلك فعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل. ومنها تحريم نكاح ما نكح الآباء، كما هو نص كتاب الله تعالى في قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. ومنها حرص الشريعة المطهرة على محافظة على حقوق الآباء وتحريم هتك حرمتهم، وذلك حيث حرمت نكاح ما نكح الآباء احتراما لهم. ولا تنتهكوا ولا تهتكوا حرماتهم، ولا تهتكوا ليش تنتهكوا عندكم هكذا؟
من الماضي
أنت عندك نون؟ أيوة عندي أيضا لأنها ضعيفة أو أنا ضعيف. ولا تنتهك حرماتهم، وهذا من معالي محاسن الشريعة. ومن أن في دليلا على أن للإمام أن يأمر بقتل من خالف قطعيا من قطعيات الشريعة، فهذه مسألة، فإن الله تعالى يقول: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ثم خالف يعني. لكن ينبغي تبعيده بما ذكرناه في الفائدة الأولى، وهو علمه بذلك. إذا علم وفعل ذلك عنادا هذا جزاؤه، وأما الجاهد يعلم. ومنها أن فيه متمسك بقول مالك رحمه الله تعالى: إنه يجوز التعزير بالقتل. هذا يعني قتلوا قتل للسياسة، فهذا في مذهب مالك رحمه الله تعالى يبحثون عنه، والجمهور يمنعون من ذلك ما في قتل السياسة، إنما هو قتل ببينة أو بإقرار باعتراف ونحو ذلك. وأما أن يكون هناك يعني قتل للسياسة فهذا لا يجزونه. ومن أن فيه دليلا لمن يقول بالعقوبة بأخذ المال، لأن هذا أخذ ماله، وتقدم خلاف في التعزير به في كتاب زكاة فراجوت السبي. هناك تقدم واختلف العلماء، وهو أيضا مبحوث في مذهب مالك أحمد رحمه الله تعالى، لكن كلنا رجحنا هناك ليس على إطلاقه هناك، لأن فتح هذا الباب يعني يؤدي إلى يعني الظلمة، تسليط الظلمة على أموال المساكين والفقراء بتعليل بعلة أن هذا من باب عقاب بالمال، وإنما هو فيما إذا كان يعني دعت حاجة إلى ذلك وكان إمام عادلا ورأى ذلك المصلحة أحيانا يسوق مسلك هذا، وإلا فتحريم مال المسلمين يعني هو واضح لا خفاء فيه. قال رحمه الله: المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم من تزوج امرأة أبيه. قال: ذهب أحمد بن محمد وإسحاق بن راهويه إلى أنه يقتل ويؤخذ ماله على ظاهر الحديث. وقال حسن البصري رحمه الله عليه الحد، وهو قول مالك والشافعي. وقال سفيان: يدرأ عنه الحد أشد من الأول. وقال سفيان: يدرأ عنه الحد إذا كان التزويج بشهود. وقال أبو حنيفة: يعزر ولا يحد. وقال صاحبه: أما نحن فنرى على الحد إذا فعل ذلك متعمدا، والحد إن كان محسنا يرجم، وإن كان غير محسن يجلد 100 جلدة. هذا هو مذهب. قلت: ما ذهب إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو الحق، يعني الذي لا مرية فيه لسعة حديث الباب، كما أبداه ابن القيم رحمه الله تعالى. وحاصله أن من نكح امرأة أبيه عالما بالتحريم يقتل ويؤخذ ماله قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وبالسالم الذي قال: أخبرنا عمرو بن منصور النسائي عن أفراد مصنف هذا، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر أبو عبد الرحمن القرشي مولاهم السرة الرقي، ثقة تغير بأخير ولم يفحش اختلاطه من الطبقة العاشرة، قال: حدثنا عبد الله بن عمرو الرقي. عبد الله بن عمرو هذا عبيد الله بن عمرو هو أبو وهبين الأسدي الرقي، ثقة فقير رباهم الطبقة الثامنة. قال: عن زيد بن أبي أنيسة، زيد ابن أبي أنيسة الجزري أبو أسامة الطبقة السادسة، عن زيد عن عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي، عن يزيد بن البراء عن أبيه براء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال: أصبت عمي ومعه راية. هناك خالي وهنا عمي، تقدم أنه لا منافسة بين قوله عمي وقوله خالي، بإمكان أن يكون له عما وخال من جهتين، إما بالرضاعة وإما من أبيه وأمي، يعني ما يبعد ذلك. كلاهما صحيح. ومعه راية فقلت أين تريد؟ فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل نكح امرأة أبي فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. زاد هنا وآخذ ماله. والحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى: تأويل قول الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانك. والمحصنات هذا معطون على محرمات قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخره. والآية التي تليها يقول والمحصنات، أي وحرمت عليكم المحصنات أي المزوجات، لأن الإحصان في القرآن الكريم جاء لأربع معان، لأربعة معان، منها الزواج كما في هذه الآية، ومنها الإحصان هذاك العفة، عفة إذا أحصنا تزوجنا، وكذا إحصان العفة، ومنها ماذا؟ ها؟ الحرية. هذا أيضا يعني هذا أيضا من معاني إيش اسمه إحصان. والرابع العفة العفائف. أربعة معاني هذه كلها بالقرآن الكريم تأتي، ومن جملة هذه الآية وهي والمحصنات معناه المزوجات. المراد به من معاني الأربعة هو والمحصنات حرام، التي لها زوج حرام من جميع الأجناس حرام، حتى ولو كان زوجها ذمية حرام. قال إلا ما ملكت أيمانك. وهذا جاء في غزوة أوطاس، إنهم اشتهوا إلى النساء وكرهوا أن يجامعهن ولهن أزواج هناك من المشركين، فأنزل الله ذلك إلا ما ملكت أيمانكم. هؤلاء إماء، هؤلاء أو أولادهم أزواجهم مشركون واغتنمتم إياهن فلكم أن تطؤهن بعد الاستبراء، بعد استبراء بحيضة هذا جائز، إلا ما ملكت يمينك. إذا كان لها زوج مشرك وأخذتها منه مثلا في غزو فهذا جائز بشرطه. وبسالم متصف على أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري قال حدثنا يزيد بن زريع أبو معاوية العيش قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة عن أبي الخليل. أبو الخليل اسمه صالح بن أبي مريم، هذا صالح بن أبي مريم الضبعي البصري من الطبقة السادسة، عن أبي علقمة الهاشمي. أبو علقمة الهاشمي الفارسي المصري مولى بني هاشم، ويقال حليف الأنصار قاضي إفريقيا ثقة من كبار ثالثة ولا أعرف اسمه. أبو علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن سعد بن مالك بن سنان، فهذا من لطائف الإسلام أن من سبعيات مصنف، وأن رجاله كلهم رجال الصحيح، وأنه مستصل بالبصريين إلى أبي الخليل. وأبو علقمة مصري وأبو سعيد مدني. ومن أن رواية في أن رواية قتادة عن أبي الخليل من رواية الأكابر على الأصح، ومن أن في أبا سعيد رضي الله عنه من المكثرين السبعة روى 1170 حديثا. شرح الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا إلى أوطاس، بعث جيشا إلى أوطاس. وفي رواية مسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس، غزا حنينا فلما انتهت المعركة سمع بأن هوازن تتجمع مع قبائل ثقيف وغيرها في أوطاس، فبعث جيشا مقطوعا من هذا الجيش الكبير إلى أوطاس هنا هناك. هذا هو القصة. قال بعث جيشا إلى أوطاس. قال النووي أوطاس موضيع عند الطائف، يصرف ولا يصرف، أوطاس أوطاس غير منصرف منصرف. وقال فيهم أوطاس من النوادر التي جاءت بلفظ الجمع بالواحد، وهو واد في ديار هواس، يعني قال جنوب مكة بنحو ثلاث مراحل، جنوبي مكة بنحو ثلاث مراحل. وهذا فلقوا ماذا؟ فلقوا عدوا، أي هؤلاء الجيش الذين بعثهم لقوا عدوا وهي هوازن، وهم هوازن، فقاتلوهم وظهروا عليهم أي غلبوهم، فأصابوا لهم سبايا أي من بنات آدم، يعني معناه نساء، فأصابوا لهم سبايا لهن أزواج في المشركين الذين غلبوهم أزواج، فكان المسلمين فكان المسلمين تحرجوا أي جانبوا الإثم، لأن هؤلاء لهن أزواج هناك، فخشوا أن يكون حراما عليهم، فماذا؟ أنزل الله عز وجل والمحصنات من النساء أي حرمت عليكم وإيه محصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم إلا هؤلاء فهؤلاء جائز حلال لكم لأنهن دخلن في ملككم وخرج من ملك الزوج لأنه مشرك وانفسخ النكاح فلا لوم عليكم وإنما يلزم الاستبراء فقط. قال وهذا الحديث أخرجه مسلم. ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان سبب نزول هذه الآية وبيان بمعنى المراد منها ومن أن دي دلالة على وجوب توقف الإنسان وبحثه وسؤاله أما لا يتحقق وجهه ولا حكمه وهذا دأب من يخاف الله سبحانه وتعالى ولا يختلف في أن ما لا يتبين حكمه لا يجوز الإقدام عليه. قال القرطبي يعني من أدب المسلم الوريع إذا واجهه شيء لا يدري حكمه لا يقع بالظن والتخمين عليه بل يسأل أهل العلم ويبحث عن حكمه. كثير من الناس يعلم أنه لا يعلم حكمه لكنه يهاجم شهوة نفسه ثم بعد ذلك يبحث عن عليم يقول يا شيخ أنا وقعت في كيت وكيت وماذا علي. هذا ما ينفع بل الواجب على المسلم أن ورع أن يتورع قبل إذا تبين له حكمه يفعل بما تبين. وأما إذا لم يتبين له حكمه مثل هؤلاء الصحابة ما عرف حكمه فيتوقف حتى جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بتلك السبايا بهؤلاء السبايا وعرضون عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول أصبنا هؤلاء ونحن اشتهينا إلى النساء وأردنا أن نجامعهن ولكن خشينا لأن لهن أزواج مشركين فأنزل الله تعالى مباح هذا مباح. هذا هو الحق والأدب. المسلم الورع هو الحاجز بينه وبين إيه فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه. هذا هو المعنى يعني إذا اشتبه عليك اسأل أولا. وهذه مشكلة الحجاج والمعتمرين يعني يتهورون ويفعلون يقول يا شيخ أنا فعلت كيت وكذا يجب عليك أن تتبع فعلت كيت 10 أشياء الخروف يذبحها في عدة واحدة. هذا ما ينبغي هذا مثل هذا التعاون مثل هذا يتعلم قبل ذلك وإذا واجهه شيء لا يعلم حكمه قبل أن يتلبس به يسأل عالما جنبه أو إذا يسأل إلى محل الفتوى والدعوة والإرشاد ويسأله حكمه ثم يتلبس ويفعل ذلك. هذا هو الحق هذا هو حق المؤمن المسلم الوريع الخائف على نفسه وعلى دينه المشرك على دينه هكذا هو الحق. قال ومنها النكاح المشرك ومنها النبي جواز وضع المثليات إذا استبرئنا لكن بشرط الاستبراء. لماذا؟ لئلا يسقي ماءه زرع غيره يعني ما ينبغي إذا كانت حامل لا يجوز. ومنها أن نكاح المشركين ينفسخ إذا سبيت زوجات لدخولها في كتابها إذا سبيت. وأما إذا جاءت مختارة بدين الإسلام وانفصلت عنه فهذه اختلف علماء فيها. فلو جاء قبل أن تتزوج وتنتهي عدتها يعني يجوز أن ينكحها أو ترد عليه أو ما إلى ذلك هذا أحكام فسيأتي في مكان آخر وهذا غير هذا. وأما هذه الذي المسلمون الذين واجهوا العدو ثم سبوا زوجاتهم هذا ما في يعني مدخل للمشركين ولو جاءوا ما يستحقون ذلك إلا أن يأذن المسلمون ذلك. ومن أن بدلالة لمذهب المختار ومذهب جماهير العلماء أن العرب يجري عليهم الرق كما يجري على العجر. هذه مسألة في أخلاف الحنفية يعني والأدلة متعانية كثيرة على المسألة وهو أن العرب يسترقون هذا أعظم دليل والآية نزلت في هذا الحكم. لو أن العرب لا تسترق ويقولون الرق في العجم فقط إذا غزا المسلمون العجم يسبون نساءهم وأولادهم وبناتهم إلى آخر أرقا وأما العرب لا يفكون. هذا المذهب لا دليل عليه. المذهب الصحيح مذهب الجمهور أن العرب والعجم كلهم استرقوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرق هؤلاء صاروا رقيق وهم عرب كلهم عرب ومع ذلك جاء هذا. وهذا دليل على العديد أو هذه الآيات والحديث معاً دليل لهؤلاء فلا يجري على العجم. وأنهم إذا كانوا مشركين وصبوا جاز استرقاقهم لأن الصحابة رضي الله عنهم سبوا هوازن وهم عبدة الأوثان وقد استرقوهم ووطئوا سبايهم ولهذا قال مالك الشافعي في قوله الصحيح الجديد وجمهور العلماء. وقال أبو حنيفة الشافعي في قوله القديم لا تجري عليهم الرق لشرفه.
لكن شرف إيه؟ الشرف مع الإسلام وليس الشرف مع الشرك لشرفهم. هذا الشرف نزعوه ورموه على الزبالة لما أشرف وتركوا دين الله. إذن الله سبحانه وتعالى لما تركوا عبادته جعلهم عبيدا للمسلمين، جعلهم عوضا من ذلك إذلالا لهم. فهذا هو السبب. ولو عبدوا الله ما يرى لهم لا رق ولا كذا ولا ظل ولا هوان. ومن أن دلالة أيضا لمذهب من أجاز وطع المشركات بملك اليمين، المشركات بملك اليمين، لأنه يعني من ما أحل الله سبحانه وتعالى من غير المسلمين هم أهل الكتاب. والمحصنات يعني من النساء والمحصنات من الذين أوتوا إيه يسألونك عن ماذا يقول لكم الطيبات من وجهكم ويسأله واليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب أحل لكم وطعامكم أحل لهم. والمحصنات من النساء من المؤمنين من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قولكم إذا حل لكم إلى آخر ما قال. فهذه الآية تنص على أن أهل الكتاب هم معنيون بهذا. فمن هنا خرج المشرك، المشركة لو تزوجها ما يجوز. وآية أخرى نصت في سورة البقرة قال ولا تنكحوا إيه ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. إذن هذا معناه أنها ما يجوز. لكن هذا الحديث دل على تخصيص ذلك العموم يعني بأن ذلك النكاح. وأما وطء بملك اليمين يجوز تجوز الكافرة الوثنية وليس أهل الكتاب فقط. وأما أهل الكتاب يجوز زواجها تزوجها إذا كان محصنة يجوز أن يتزوجها. إذن المشركات الوثنيات ما يجوز أن تتزوجها حرام. لكن إن ملكتها بملك اليمين اشتريتها بمالك مثلا كانت أمة أو استرققتها بأن كانت غنيمة ففي هذه الحالة يجوز وطؤها بعد الاستبراء. قال ومنها أن مراد بعدة النسبيات ماذا وإن لم تكن من أهل الكتاب. ومنها أن المراد بعدة النسبيات تحقق براءة رحمهن وذلك بوضع حملها إن كانت حاملا وبحيضة إن كانت غير حامل. ومنها أنه لا يجوز وطء حامل نسبية حتى تضع. فقد أخرج مسلم صحيح من طريق عبد الرحمن ابن جبير عن أبيه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجخ أي قريب ولادتها بطنها منتفخ بالحمل فقال على باب فسطاط فقال لعله يريد أن يلم بها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني شكك هذا الرجل هذه المرأة قريب ولادتها فلعله جامعها يريد أن يجامعها. فقالوا نعم ما تركها. فإن ذلك إيش فقالوا نعم أجامعها وهي حامل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره. عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف يجامعها وهي حامل. أنا أردت أن ألعنه وهذا اللعن ليس قاصر على الدنيا بل يمتد إلى الآخرة. هذا جزاء هذا المجرم أجرم بهذا. كيف يورثه وهو لا يحب له كيف يستخدمه وهو لا يحب له لأن هذا الولد إذا ولد يقول أنا ولدي ويجعل وارثا مع ورثته وهذا حرام ليس له. وكذلك إما يجعل عبدا يستخدمه وهو لا يحل له. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أما هذا فلا. فهذا معناه أن الحامل أن الحامل المسبيات لا يجوز وطها إلا أن تضع حملها. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى المسألة الخامسة وهنا في خلاف بين العلماء على كل حال أخيرا قلت قد تبين ما ذكره الشوقاني أن الأرجح قول من قال بجواز وطء المسبيات الكافرات غير الكتابيات بعد الاستبراء لقوة دليله وأن التأويل الذي ذكره النووي فيه بعد وتكلف غضب الصدر. المسألة الخامسة اختلف العلماء أيضا في الآمة إذا بيعت وهي مزوجة مسلما زوجها لمسلم هل ينفسخ النكاح وهل وتحيد لمشتريها أم لا. فقال ابن عباس ينفسخ لعموم قوله تعالى والمحصنات من النساء لا ما ملكت أيمانك. إذن هذه الآيات تدل عند ابن عباس على أن من اشترى أمة وزوجها مسلم ينفسخ نكاحه بهذا. وهذا رأي لبعض العلماء هم ابن عباس. وقال سائر العلماء لا ينفسخ وخص الآية بالمملكة بالسبي. قال ماوردي هذا الخلاف مبني على أن العموم إذا خرج على سبب هل يؤثر على سببه أم لا. فمن قال يؤثر على سببه لم يكن في حجة للمملكة بالشرع، لأن التقدير إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي. ومن قال لا يؤثر بل يحمل على عمومه قال ينفسخ نكاح المسلم مملكة بالشرع. لكن ثبت في حديثه في حديث شراء عائشة بريدة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريدة. هذا هو ليه القاطع دابر الخلاف، هو ابن عباس. وبعض العلماء احتج بهذه الآية على أن من اشترى جارية وزوجها مسلم ينفسخ النكاح وسيحل له وطؤها، وجمهور العلماء أطبقوا على أنه حرام ما يجوز. والآية خاصة بماذا؟ خاصة بالمسبيات فقط ليس بالمشريات. فبالذي بأي شيء نرد على هذا؟ نرده بقصة ما ثبت في الصحيحين من حديث بريرة رضي الله تعالى عنه، قصة بريرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وأتقت خيرها، ولو كان النكاح ينفسخ بالشراء لما خيرها. إذن هذا دليل قاطع يقطع هذا الخلاف، ونقول أن الشراء لا يحل، بل آية مخصوصة بأدلة أخرى. وإن كان نظر المازري قال إيش إن هذا ينبني على مسألة أصولية، وهو أن الآية نزلت بسبب خاص، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديثه بسبب خاص، فهل يقصر على ذلك السبب أم ينظر إلى عموم لفظه؟ الظاهر أنهم عموم اللفظ المعتبر لا خصوص السبب، وبعض العلماء يرى أن خصوص السبب معتبر. وعلى هذا فآية والمحصنات إلا ما ملكت أيمانكم إلا ما ملكت أيمانكم هذا نزل بسبب فلا يعم هذا وجهه لولا الأدلة الأخرى. فلما وجدنا دليلا آخر يؤيد أن السبب يعني أنه قاصر على السبب هنا في الآية، قلنا العمل بالسبب هنا هو المتعين لدليل لحديث عائشة، قصة عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا طيب قلت إيش الحق جواز تخصيصه؟ يقول فدل على أنه لا ينفسخ بالشراء، لكن هذا تخصيص عموم القرآن بخبر الوعي، وهذا هو الحق أيضا. وفي جواز خلاف قاله النووي. قلت الحق جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الوعي، هو الأصل عند الأصوليين، هو قول الجمهور على الأئمة الأربعة فيما حكاه ابن الحاجب على السيوطي وكتب الساقع. وجاز أن يخص في الصواب سنته بها وبالكتاب وهو به وخبر التواتر وخبر الواحد عند الأكثر، خبر الواحد عند الأكثر. إذن يخص عموم قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم بماذا؟ بالمسبيات فقط. وإن كان القاعدة الأصولية أن العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب، إلا أن هنا ما يحملنا أن نقصر الحكم على السبب وهو ماذا؟ حديثه قصة بريرة رضي الله تعالى عنه. قال باب الشغار، الشغار بكسر الشين، الشغار بكسر الشين ما جمع من شغر البلد شغورا إذا خلى عن حافظ يمنعه مثلا، وشغر الكلب إذا رفع رأسه ليبول، وهذه عادة الكلب أنه ما يريد يوسخ فخذه بل يعني يلتصق بالجدار ويرفع إحدى رجليه ثم يبول إلى الجدار. أنا من الحيوانات التي لها شأن راجي في هذه المسألة، فهذا مشتق من ذاك. وإنما سمي شغارا بخلوه عن مقتضيات النكاح وهو المهر، لأنه يعني خالي يقول زوجني بنتك وأزوجك بنتي أو أختك أو أمك إلى آخره، وهذا الثاني يتبادلان ولا مهر بينهما ولا مهر بينهما. وهذه مسألة فيها خلاف سنفصله إن شاء الله. وذلك أن هذا الشغار الممنوع المحرم هل هو خاص؟ وما هو في التحريم أيضا منهم من يقول مكروه، لكن لا نقول حرام، ظاهر النص حرام. لكن إذا كان هناك مهر وتبادل على ذلك يجوز ولا ما يجوز؟ في خلاف هذا أيضا، في خلاف هذا. والجمهور إذا كان هناك مهر مسمى يجوز، لكن نقول إذا لم يترتب عليه مفسدة. فعندنا في بعض الجهات في بلدنا يحصل مثل هذا التبادل وغاية ما هنالك أن هذا يترتب عليه مسجة، وذلك أن إحدى البنتين إذا لم تتوافق مع زوجها وطلقت ينتزع الآخر جبرا بنته أو أخته، وهذه مسجة، وهي تحبه ويحبها بسبب أن تلك ما صبرت على زوجها ينتزعونه وهو في مهر. هذا إذا نقول وإن كان في مهر إذا ترتبت عليه مفسدة مثل هذه لا يجوز النكاح وهو المحرم، وإذا خلى من ذلك قال بس زويني بنته وسمي مهرا إلى آخره فهذا ما في شغال، وإن كان صورته كذا حتى قال معاوية نفس الشغال، على كل حال هذا ما يضر لأنه لا يترتب عليه شيء، وفيه أيضا ما خلى من المهر فموجود، وعلى كل حال إن شاء الله سيأتي يعني ذكر الخلاف في المسائل. وبسائر متفق على أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السلف قال حدثنا يحيى قطان عن عبيد الله بن عمر العمري وأنه قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، نهى، والنهي يقتضي الفساد، فإذا نكاح الشغار محرم لا يجوز، لكن فقهاء لهم بحث بذلك يقول مكروه مكروه، الله المستعان. قال وهذا الحديث متفق عليه، وسيأتي تمام شرحه وبيان المسائل المتعلقة به في الباب التالي إن شاء الله تعالى، وإنما أخرتها تبعا للمصنف حيث خصص الباب الآتي لتفسير الشغار، فيكون استفاء البحث هناك أليق، وإلا فأنا أتكلم عليه ولكن سيأتي. وبالسائل متفق على أخبرنا حميد بن مسعدة الباهلي البصري من العاشرة قال حدثنا بشر المفضل بن لاحق الثامنة قال حدثنا هميد الطويل من الخامسة عن الحسن البصري من الثالثة عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه صحابي ابن صحابي أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب نهبة فليس منه. هذا قد تقدم هذا الحديث تقريبا في كتاب الجهاد، وهو لا جلب يفسر بتفسيرين، لا جلب ولا جنب يفسر بتفسيرين، أحد التفسيرين يتعلق بالجهاد والآخر بالسباق، والآخر يتعلق بالزكاة. فأما الجلب في السباق جلب بالله، جلب بالسباق هو الصوت، يعني إذا تسابق رجل مع زميله في خيل واحد يستأجر أو يأخذ صاحبه، فإذا اقترب من حلبة السبق صاحبه يصيح عليه حتى ينشط ويسبق صاحبه، والثاني آخر ما عد ذلك فيسبقه بهذا الصوت، إذا صاح عليه يزيد نشاط الخيل هذا فيسبق إيش؟ فيسبق صاحبه ويحوز له الجائزة إن شاء الله. فهذا هو حرام، لأن هذا سبقه ليس بقوة الفرس وإنما هو بالنشاط الجديد بالصيحة، إذن لا تصوتوا على خيل حتى يسبق صاحبه، إذن هذا هو جلب. والجلب أن يأخذ إلى جنب خيلي خيلا آخر، فإذا فتر انقفع على الثاني وسبق صاحبه، وهذا أيضا ممنوع. تسبقه بخيل واحد الذي بدأت به يكون تمام السبق بذلك، وأما الجنب والمجنوب الذي جاء جنبه فهذا ممنوع. هذا تفسير في السبق، وهذا يتعلق بالجهاد. وأما في الزكاة الجلب والجنب تفسير له تفسير أيضا في الزكاة. الجلب معناه جلب المواشي، يأتي الساعي إلى قريته فيجلس في محل ويقول اجلبوا لي الأنعام حتى أخذ الزكاة هنا، هذا معناه يكلفهم أن يحضروا دوابهم وأنعامهم ومواشيهم حتى يأخذ الزكاة عنده، يجلس ينزل في صندوق كذا ثم يقول أوتني بالزكاة، هذا حرام. وإنما الواجب عليه وإنما تخذ صدقات الناس على مياههم كما صرح في الحديث الآخر، أين يأخذها؟ يذهب بنفسه إلى محل المياه، كل قرية لها مياه تسقي بها مواشي، فإذا نزلوا إلى تلك المياه يأتي ويأخذ الزكاة هنا دون أن يكلفهم بالإحضار. هذا معنى. ومعنى آخر لا جلب معناه لا جلب يعني لا يجنبون لو هذا إلى السائل. وأما الجنب في نفس الزكاة. الجنب إبعاد، جنب إبعاد، يعني بعض الأشرار الذي تبخل نفسه إذا سمع أن الساعي أرسله الأمير ليأخذ الزكاة مثلا هنا، يذهب إلى يعني شو اسمه إلى اليمن أو إلى طرف اليمن ويرعى هناك، فإذا سأل ما أين فلان عنده أسمعه، أين فلان وأين مواشيه، يقول رعى هناك جزان، يقول لا 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 ما لي ولي جزان ويرجع. هذا مراده، يعني تفادى عن أخذ الزكاة منه بسبب بعده، بسبب بعد مواشيه عن موضع السعي. إذا لا جنب معناه لا يجوز أن تبعد مواشيك عن السعي، بل حيث عبر السعي اصبر عليه، فيأتي عندك عند مياهك ويأخذ الزكاة ويرجع. أما تمنعه فهذا منع الزكاة. فإذا لا جلب ولا جنب له تفسير في الزكاة، وله تفسير في السبق في الجهاد. ولا شغار، هذا الذي معنا شغار في الإسلام، هذا كله ليس من أعمال أهل الإسلام، وإنما من أعمال الجاهلية، لأن الجاهلية هم الذين يعملون هذا العمل. وأما المسلم فهو ما يتحايل على يعني مغالبة إخوانه أو زملائه، وكذلك أيضا ما يتحايل على السعاة، وكذلك ما يمنع ماله. ومن انتهب نوبة فليس منا نوبة، النوبة انتهاب المال الأخذ بسرعة، يعني معناه يمر، فإذا مر على إنسان وفي يدي شيء دراهم أو دنانير أو خبز يمشي، هذا حرام. هذا أخو السرقة، لكن مشكلته السرقة خفية، ولذلك شرع فيها قطع اليد، لأنها لا تعلم لصاحبها ولا يغيث أحد. وأما هذا يقول يا جماعة يا مسلمون يعني أغيثوني، ما شاء الله كل الناس تكاتفوا عليه وضربوه واغتصبوا منه أو أخذوا ذلك المال وأعطوه لصاحبه. هذا الفرق بين النهبة والسرقة. السرقة خفية ولذلك الشريعة فيها حد، وأما النهبة ما تحتاج، أنت تستغيث بمن تشاء ويعينك إخوانك المسلمون. قال فليس من هذا، ليس من قسم المسلمين الذين يجب تجب لهم الحقوق ويستحق أن يحترموه احتراما لائقا به. فهذا هو معنى الحديث، والحديث صحيح. فإن قلت كيف يصح والجمهور على أن الحسن لم يسمع من عمران الحسين رضي الله عنهما وأيضا ومدلس، قلت لم ينفرد به الحسن بل تابعه في محمد بن سيرين، فقد أخرجه أحمد بن مسند فقال إلى آخره، والحاصل أنه صحيح. قال ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان تحريم نكاح الشغار، وسيأتي بيان اختلاف العلماء في الباب التالي إن شاء الله تعالى. ومنها تحريمه الجلب باللام، وسواء فسر بالجلب بالزكاة أو في السباق على ما سبق توضيحه. ومنها تحريم الجنب بالنور في الزكاة أو في السباق على ما سبق توضيحه. ومنها عناية الشارع بسد أبواب الأمور التي يأتي بها إلحاق الضرر بالأمة، فإن هذه الأشياء إذا تأملناها عرفنا أن سبب النهي عنها هو إلحاق الضرر بالآخرين، فما لا يخفى على ذي بصيرة، فما ألطف حكمة الشارع الحكيم وأحكمها تنزيل من الحكيم الحميد. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى يراعي مصالح عباده، مصالح عباده لا بد أن تراعى، لا مصالح الأفراد، مصالح الأفراد يراعيها صاحبها قائم عليها، وأما الشر لا يراعي له، إنما يراعي مصالح الجماهير، مصالح الجماهير. فإذا كان هناك شخص ينتفع والجماهير تتضرر، الشرع يراعي ذلك الجماهير ويزيل ويمنع ويحرم ذلك. وإذا بالعكس يعني ما يكون في كبير أهمية لذلك، فهذا هو حكمة التشريع. قال رحمه الله تعالى بالسنن المنتظر أخبرنا علي بن محمد بن علي، علي بن محمد بن علي هذا هو يعني المسيسي القاضي ثقة من الحادية عشرة. قال حدثنا محمد بن كثير العبدي، محمد بن كثير العبدي الصنعاني أبو يوسف، محمد بن كثير هذا لا ليس العبدي، الصنعاني أبو يوسف نزيل نسيصة صدوق كثير الغلط من صغار التافعة ليس العبدي. قال حدثني الفزاري، فزاري هذا إبراهيم محمد بن حارث أبو إسحاق الفزاري، هذا أبو إسحاق الفزاري من طلبة التاسعة الثامنة. قال عن حميد الطويل، عن حميد الطويل عن أنس ابن مالك،
عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام. والحديث الصحيح. قال رحمه الله تعالى: تفسير الشغار، يريد ان يوضح معنى الشغار الذي بوب عليه سابقا. وفي سهل المنتظر قال اخبرنا هارون بن عبد الله الحمار ابو موسى قال ابو عبد الرحمن صح النسائي هذا خطأ فاحش، اي هذا الحديث بهذا السند خطأ فاحش، والصواب حديث بشر يعني منفضل. اراد بذلك ايش؟ اراد رحمه الله تعالى ان رواية محمد بن كثير من طريق الفزاري عن حميد عن انس غلط، لانه خالف فيه بشر منفضل حيث جعله عن حميد عن الحسن البصري عن عمران، وهو اوثق منه واحفظ بالاجماع، فقد قال عن احمد بن حنبل اليه المنتهى بالتثبت بالبصرة، وعده ابن معين في اثبات شيوخ البصريين، وكذا اثل عليه غيرهما بخلاف محمد بن كثير، فقد ضعفه الكثير، وقد ضعفه احمد جدا وقال منكر الحديث، وقال البخاري لين جدا، وكذا ضعفه غيره ووثقه بعضهم. اذا وايضا قد تابع بشرا حماد بن سلمه والحارث بن حمير وابو قزعه كلهم عن حميد بن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه. الحاصل ان هذا قال فإن قلت أيضا لم ينفرد محمد بن كثير بهذا، فقد رواه معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أخرجه أحمد وابن ماجه إلى آخره. قلت رواية معمر قد أعلها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في الشرعية للترمذي فقال: وقد كان بعض المدلسين يسمع الحديث من ضعيف فيرويه عنه ويدلسه معه عن ثقة ثم لم يسمعه منه فيظن أنه سمعه منهما، كما روى معمر عن ثابت وعبان وغير واحد، أبان وأبي عياش ضعيف أبان، وأنا ثابت تسمي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشغار. قال أحمد: هذا عمل أبان هو الذي تصرف به، يعني أنه حديث أبان، وإنما معمر يعني دلسه، ذكره خلال عن هلال بن علاء الرقي عن أحمد انتهى. فتبين بهذا أن رواية معمر غير صحيحة، فلا تقوي رواية محمد بن كثير. والحاصل أن الحديث صحيح مسند عمران بن حسين رضي الله عنهما لا مسند أنس رضي الله عنه. آية تفسير الشغار. قال رحمه الله تعالى بالسند المنتجع: أخبرنا هارون بن عبد الحماد أبو موسى المدني أبو موسى بغداد قال حدثنا مع أبو عيسى القزاز المدني قال حدثنا مالك بن دار هجرة عن نافع مولى بن عمر قال حاول حارث بن سيرين قراءة علي وأنا أسمع عن المنقاسم عبد الرحمن قال قال مالك بن أنس حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج والشغار هذا هو التفسير والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق هذا هو التفسير المجمع عليه الشغار ابنته وليس ابن ولو قال ايش موليته لكان اجمع لانه يشمل الاخت وكذلك هم وكذلك اقارب التي يختص بها وليس البنت شرطا يعني معناه مصور صورة من صوره يعني له بنت قال ازوجك بنتي على ان تزوجني بنتك والمهر بيننا البنتان يعني معناه البضع بضع احداهما صار مهرا لبضع الاخرى هذا هو يعني التفسير الذي لا خلاف فيه واما بعد ذلك يعني هل هذا التفسير مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى ابن عمر او تفسير نافع او تفسير مالك او تفسير عبيد الله خلاف واسع يختلفون فيه وما كان الامر فان كان مرفوعا فلا بأس طيب هذا لا خلاف فيه وإن كان من ابن عمر كذلك أيضا صحابي أعلم بمقاصد الشريعة ومقاصد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك مالك وعبيد الله الراوي أعلم بمعنى ما روى كما يقال يقدم على غيره فالتفسير مقبول على الاحتمالات فإذا كان كذلك ظاهر التفسير هذا يدل على أنه إذا كان هناك مهر مسمى يجوز لأنه قال ماذا قال وليس بينهما صداق وإن كان بينهما صداق زوجني ابنتك بمهر كذا وكذا وأزوج ابنتي بمهر كذا وكذا فهذا ظاهر هذا التفسير يبيحه والمسألة فيها خلاف وسيأتينا أن معاوية عرض إلى آخره فنقول الأحسن في ذلك ننظر إذا كان هناك مهر لا نمنعه على هذا التفسير
لكن إذا كما ذكرت لكم أشرت لكم آنفا أن هناك بعض الجهة أو بعض الناس يعني يجعلونه عمدة بحيث إنه إذا حصل شقاق بين الزوجين الآخران كذلك أيضا غصبا تنتزع زوجته منه. وإذا كان يترتب عليه هذا سواء كان مهر أو لا مهر لا خلاف في تحريم مثل هذا النكاح. قال هنا والحديث هذا متفق عليه متفق عليه. هنا المسألة الثالثة قال حذر الجدير رحمه الله تعالى ظاهر الحديث أن تفسير الشغار من تتمة المرفوع ظاهر هذا. وقد أخرجه الشيخان وغيرهما من طريق عبيد الله بن عمر وفيه قلت لنافع والشغار إذن هذا تفسير من نافع قال ينكح ابنة الرجل ينكح ابنة الرجل وينكح ابنته بغير صداق بغير صداق وينكح أخت الرجل وينكح أخته بغير صداق وهكذا. فيقول مدرجا في رواية مالك قال الشافعي رحمه الله تعالى لا أدري تفسير الشغار في الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أو من ابن عمر أو من نافع أو من مالك حكاه عنه البيهقي في المعرفة. وقال الرافعي قال الأئمة وهذا التفسير يجوز أن يكون مرفوعا ويجوز أن يكون من عند ابن عمر انتهى. قال في الفتح قال عبد البر ذكر تفسير الشغار ذكر تفسير الشغار جميع رواة مالك عنه انتهى. قال الحافظ ولا يريد على إطلاق أن أبا داود أخرجه عن القانبي ولم يذكر التفسير إلى آخره. وعلى كل حال في الآخر نلخص هذه الاختلافات نقول القرطبي ماذا قال؟ قال القرطبي تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة فإن كان هذا مرفوعا فهو المقصود وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضا لأنه أعلم بما قال وأقعد بالحال هكذا قال. قلت هذا الذي قاله القرطبي رحمه الله حسن جدا وهو أن تفسير الشغار الذي معنا صحيح سواء قلنا مرفوع أو غير مرفوع مقبول. فإذا كان هناك مهر يخرج عن هذا الحكم. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم هل اشترط في الشغار ما اقتضاه ظاهر الحديث من مراعاة الوصين المذكورين أم لا. مراعاة الوصين المذكورين يعني وهما أن زوج ابنته وزوج ابنته وكذلك يدون صداق وعدم الصداق. يعلم أن مختلف هل يعتبر في الشغار الممنوع ظاهر الحديث بتفسيره فإن في وصين أحدهما تزويج كل من الوليين وليته للآخر بشرط أن يزوجه وليته والثاني خلو بضع كل منهما من الصداق فمنهم من يعتبرهما معا حتى لا يمنع مثلا إذا زوج كل منهما الآخر بغير شرط وإن لم يذكر الصداق أو زوج كل منهما الآخر بالشرط وذكر الصداق. هذه كلها بعضهم أجازه. وذهب أكثر الشافعية إلى أن علة النيل اشتراط في البضع لأن بضع كل منهما يسير مولد العقد وجعل البضع صداقا مخالف لإيراد عقد النكاح وليس المقتضي لبطلان ترك ذكر الصداق لأن النكاح يصح بدون تسمية الصداق. واختلفوا ما إذا لم يصرح بذكر البضع إلى آخره. وأقول أخيرا ملخص هذه خلافات طويلة قلت عندي في الأخير أن ما ذهب إلى الإمام محمد رحمه الله تعالى أرجح لأنه أقرب إلى ظاهر الحديث لأن تفسير الشغار المذكور إن كان مرفوعا فواجه وإلا فتفسير الإمام أحمد قال ونقل الخرقي أن أحمد نص على أن علة بطلان ترك ذكر المهر ورجح ابن تيمية في المحرر أن العلة الجد هذا التشريك في البضع وقال انظر إلى العيد ما نص عليه أحمد هو ظاهر التفسير المذكور في الحديث يعني معناه ظاهر الحديث مشى في أحمد قول الراجح عنه. قلنا لأن تفسير الشغار المذكور إن كان مرفوعا فواضح وإلا فتفسير الصحابي أو الرابع أو الراوي أقرب لأنه من أهل اللغة وأفهم بمقاصد الشريعة. والحاصل أن الشغار لا يكون شغارا محرما إلا إذا خلا عن ذكر المهر فإن ذكر المهر جاز اللهم ينتبه لها. هذه أيضا أؤكدها دائما اللهم إلا أن يترتب على محظور وذلك بأن يشترط على أنه لأن يشترط على أنه إذا حصل شقاق إحدى المرأتين مع زوجها ففارقها انتزعت الأخرى قهرا بسبب ذلك إذا دخل هذا الشرط أفسده سواء كان مهر أم لا. قال فذلك بسبب ذلك كما يفعل في بعض البلدان فلا يجوز إلحاق الضرر فلا يجوز لإلحاق الضرر بالثانية وهي مع زوجها مبسوطة وما شاء الله مفروحة ثم يأتي وينتزعها هذا حرام. قال وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ضرر ولا ضراء, لا ضرر ولا ضراء, لا ضرر تضر أخاك ولا ضرار ولا مضارة ولا تفعل بمقابل الضرر. ممنوع هذا, ممنوع. إذا ضر بك أخوك أفرح واصبح وصامح, هذا هو. أما تلحق الضرر بالضرر إلا بقدر مظلمتك وهذا مكافأة يسمح. قال فإن قلت, أخرج أبو داود في سننه بإسناد صحيح من طريق ابن إسحاق قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكح عبد الرحمن ابنته وكان جعل صداقا, فكتب معاوية إلى مروان بالمدينة يأمر بالتفريق بينهما وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا كلام معاوية. وفقد أوضح معاوية رضي الله عنه أن الشغار يشمل أيضا ما سمي في المرء. قال ابن حزم رحمه الله تعالى فهذا معاوية بعبرة الصحابة لا يعرف له منهم مخالف يفسخ هذا النكاح وإن ذكر في الصداق. قلت هذا فم معاوية رضي الله عنه في عم الشغار على ما يشمل السورة المذكورة في هذا الحديث. وقد تقدم أن غيره خالف ذلك, إذا خالف الصحابي صحابي لا يكون حجة لو. وأما قول ابن حزم ولا نرى مخالفا, أنت ما ترى ولكن الذي رأوه ذكروه فلان أبهه وفلان أبهه, إذن معاوية ليس حجة. معاوية أمر هناك في الشام وولاكات وقعت في المدينة فأرسل إلى مروان وكان أمير المدينة أن يفرق بين الزوجين وبين الزوجين, قال هذا الشغار وقد سمى أمره. وهذا نقول رأي معاوية وقد خالفه الصحابة الآخرون كما سبق لنا ذكر أقوالهم. قلت ففسر الشغار على وصفين, وقد تقدم أن غيره خالف بذلك. ففسر الشغار المشتمل على وصفين اشتراط كل منهما على الآخر أن يزوجه موليته والخلوة من ذكر الصداق, فهذا الحمل إن كان مرفوعا فواد وإن كان موقوفا فالقائل بأكثر. وأما قول ابن حزم فهذا معاوية معذور الصحابة لا يعرف له منه مخالف إلى آخره ففي نظر لا يخفى. فمن أين له أنه قال ذلك بحضرة الصحابة؟ من أين حضر ابن حزم مجلس معاوية ولا جاءت صورته وكان في مجلس وحوله الصحابة؟ ما في, بس تخمين فقط هذا محضر الصحابة ما في. ومن أين عرف عدم مخالفته منه؟ وقد تقدم أن تفسير الشغار ما تقدم وقع في حديث عمر وأبي هريرة وأنس وجابر وأبي ريحانة رضي الله عنه, كلهم فسروا بهذا التفسير وخالفوا معاوية رضي الله عنه. إذن نحن نقول الشغار المحرم ما إذا خلى عن المهر, وأما إذا ذكر المهر فلا منع إلا إذا ترتب عليه مضرة لأحد الجانبين الطائفتين فإن ذلك يمنع لدليل آخر. أيضا من المسائل, المسائل الخامسة والسادسة في أهل العلم في حكم نكاح الشغار, ومن الغريب يأتي النص نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار ويقول هذا مكروه. مكروه معناه هو حرام, وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الله يقول هذا ثم يقول هذا مكروه, هذا عجيب. هذا على كل حال نذكر أقوالهم, أجمعوا على أن نكاح الشغار لا يجوز ولكن اختلوا في صحته بعد منعه, فالجمهور على البطلان. وفي رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده, إذا دخل فيها خلاص انتهى. وحكم ابن المنذر عن الأوزاعي وذهب الحنفية إلى صحته. الحنفية يقولوا إيش؟ مكروه وجائز. ووجوب مهر المثل وهو قول الزهري ومكروه الثوري والليثي وروايتنا العمد وإسحاق وأبي ثور وهو قوله إيه؟ وهو قول مذهب الشافعي, وهو قول على مذهب الشافعي لا خلاف الاختلاف الجاد. لكن قال الشافعي ان النساء محرمات الا ما أهل الله او ملك يمين, فاذا ورد النهي عن نكاح تاكد التحريم. قال هذه قاعده الذكر الشافعي اعطانا قاعده يعني حسنه, وهو يقول ننظر الى اصل مسالتي, اذا كان اصل مسالتي حلال ثم جاء بعد ذلك النهي ولا كذا يمكن أن نتحايل أو نبحث عن وجه الحلي. وأما إذا كان أصل المسألة حرام فجاء بعد ذلك النهي عليه إذن يؤكد لنا أنه للتحريم قطعا. الأصل في الأوضاع ما هو؟ التحريم, إلا عن طريق الشرعي يخطبها إلى أهلها ويتزوجها جائز له فرجها, وأما بدون ذلك حرام. إذن إذا جاء النهي عن بعض الأنكحة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن أكد لنا ما هو من أكد لنا ماذا؟ الأصل فإذا لا يمكن التحايل هناك أو البحث عن ما يقول كمفروه وتنزيه الأحرام إلى آخره، ما يمكن أن نتحايل هناك بل نلقيه على التحريم المؤبد. هذا القاعدة. طيب قلت ما ذهب إلى الجمهور من بطلان نكاح الشغار هو الحق بما ذكره الشافعي رحمه الله تعالى آنفا من أن الأصل في النساء التحريم فلا يحل منهن إلا ما أحله الشارع، فإذا ورد نهي في نوع من النكاح كالشغار المذكور ازداد التحريم تأكيدا وتبصر ولا تتحير. والله تعالى أعلم. هذا هو الذي يظهر بالدليل أن نكاح الشغار ما يجوز إلا بالوجه الذي ذكرنا أنه يجوز. قال رحمه الله قال أبو عبد الله قال إيه قال رحمه الله تعالى سلم وتدي أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم هذا هو المعروف أبوه بابن علي قال وعبد الرحمن بن محمد بن سلم قال حدثنا محمد تنبي وقعت نسخ المجتبى محمد بن إبراهيم محمد بن إبراهيم والظاهر أنه سقط منه لفظة ابن إسماعيل ولا يقال أنه نسب إلى جدي لأن المشتهر بذلك بل يكون سقط من النسخ غلطا وقد ذكره الحافظ بن زي على الصواب توبة العشرة وهذا دليل على أنه سقط سهوا. إذن هي محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وليس إبراهيم أو عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق الأزرق إسحاق بن يوسف عليه الواسطي طبقة التاسعة قال عن عبيد الله عن عبيد الله عبيد الله بن عمر العمري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار قال قلت قال عبيد الله العمري والشغار تفسيرا يعني كان الرجل يزوج ابنته على أن يزوجه أخته أو بنته أو أمه يعني كل جائع كل سواء والحديث أخرجه مسلم. قال أيضا من المسائل التي نبحث فيها في من أحكام النكاح الزواج أو النكاح على صور من القرآن على القرآن يعني هذه مسألة وقع فيها خلاف بين العلماء في مذهب الحنفية ما يجوز إذا تزوج لأن يعلمها القرآن قالوا هذا ما يصلح وإنما عليه مهر المثل واجب عليه يجبون عن مرض هو جزء النكاح بدون مهر جائز نكاح بدون مهر جائز يعني ما يمنع لكن يعني بعد ذلك يقدر إن اتفقوا على شيء الذي اتفقوا عليه الطرفان يجب لها وإن لم يتفقوا ويعود إلى مهر المثل أخواتها خالاتها عماتها كم مهرهن فيجب لها مثل ذلك. هذا كله فيما إذا لم يكن شيء من القرآن ولا غيره. وأما جمهور العلماء فيرون أن النكاح على صور من القرآن جائز على صور من القرآن جائز لهذا الحديث الآتي ومذهب المصنف هو هذا يعني ترجم على هذا إشارة إلى أن هذا المذهب هو الأقوى. قال باب التزويج على صور من القرآن أي هذا باب في الحديث الدالي على مشروعية تزويج على تعليم القرآن وأراد به ترجيح مذهب القائلين بجواز ذلك. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم في هذا الحديث دليل على جواز كون الصلاة تعليم القرآن وجواز الاستجارة تعليم القرآن وكلاهما جائز. استجارة تعليم القرآن على أخذ الأجرة على تعليم القرآن جائز يعني صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله فالإنسان يعلم القرآن أو يحفظ جماعة التحفيظ ويتقاضى على ذلك من أي جهة كان جائزا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله فهذا جائز. وأما حديث أهل الصفة في ذلك أخذت قوسا من نار أولا الحديث ضعيف ثانيا يحمل على ما إذا تدعو الحاجة إليه لأن على الصفة فقراء فأخذ شيء منهم يؤدي إلى الإضرار به فأخذ من المسكين الذي ليس عنده هذا ليس بمروءة يحمل على مثل هذا. قال وقال ماذا استجار على جواز قرآنه وكلاهما جائزان عند الشافعي وبه قال عطاء والحسن بن صالح ومالك وإسحاق وغيره ومنعه جماعة من الزهري وأبو حنيفة. وأصل المذهب الحنفية الاستجار على العبادة ما تجوز هذا مشددين في المسألة الإمامة والآثار وتعليم القرآن وكذا والخطبة في الجماعة هذه كلها ما يجوز أن يتقاضى عليها مشرطة. لكن المتأخرون بحثوا في المذهب وقالوا لا بس ولا بس ولا بس وأما أصل المذهب مشدد للمسألة ما يجوز أن يتقاضى إنسان على العبادة شيئا من المال هذا ممنوع عندهم. ومن جملة هذا تعليم القرآن عبادة، فإذا جعله مهرا لزوجته فقد أخذ به إيش يعني على العبادة عوضا. من هذا القبيل منعوا من ذلك. ونقل القاضي عياض، وهذا مذهب مع الحديث الصحيح، إن أحق ما أخذتم عليه أجل كتاب الله يردان قول من منع ذلك. ونقل القاضي عياض جواز استجارة تعليم القرآن عن العلماء كافة سوى أبي حنيفة ومشد الجار. قلت الحق وما ذهب إليه الأولون القائلون بجواز كون الصداقة تعليم القرآن عملا بظاهر حديث الباب. وقد تقدمت المسألة ما يقول هذه نسخة، وقد تقدمت المسألة مستوفى ها ما في تاء أحيق عليها التاء. وقد تقدمت المسألة مستوفاة في حال برقم كذا وكذا باب كذا رقم كذا حديث كذا. قال فرجعت وفي الزناد منتصف على أخبرنا قتيبة ومن سعيد قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سالم بن سعيد بن سعيد رضي الله تعالى عنه صحابي من صحابي أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله جئت لأهب نفسي لك. اللهم استعان. قالت بنت أنس استغربت وأنكرت عليها. قال جئت لأهب نفسي لك، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والأملاء فصعد النظر إليها وصوبه ثم طوطع رأسه لأنه ما أعجبته، طوطع رأسه لأن لا ينظر إليها. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، خلاص أيست وجلست. قال فقام رجل أصحابه فقال أي رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، أنا مسكين ما عندي ما رأت تزوج بها أعطينيها زوجنيها. وهذا في دليل على أن من نبي صلى الله عليه وسلم فكر في أن يتزوجها لكن لم يخطبها يجوز أن يتزوجها غيره، يجوز أن يتزوجها غيره. لماذا؟ لأن هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ما صعد نظره إليها إلا ليرى وافقتها له أم لا، فلما لم توافقه أعرض عنها. إذن ما تكون مثل من خطبها أو تزوجها. ودليل آخر مر علينا قريبا، وهل منكم من يذكره؟ ها ايوه، هذا قصة عمر بن الخطاب رضي الله لما عرض ابنته على ابي بكر، ابو بكر سكت واغضبه ذلك، فتقدم اليها النبي صلى الله عليه وسلم فلما خطبها جاء ابو بكر قال لعلك وجدت علي، قال كيف لا اغضب غضبت عليك، قال ما منعني من ذلك الا اني ان اعلم ان رسول الله ذكرها، يعني جملة العرض عرضها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني عيبة سره أبو بكر، فذكر له هل تصلح لي هذه حفصة أم لا، وهذا محفوظ عنده وهو سر، ولا يقول لعمر سيتقدم الرسول لا أتكد سره. فلما خطبها جاء وقال الآن تحقق الأمل وإنما أعتذر إليك بسكوتي لذلك. فهذا دليل، ولو تركها مع بالشهيد، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لتزويتها. من قال هذا؟ أبو بكر رضي الله عنه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها وأراد أن يخطبها واستشار أبا بكر، فإذا هذا معناه إنه يريد أن يتزوجها، ولكن لما تركها قال يعني حين يتركها لو تركها أبو بكر تزوجها بعد إرادة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا التي عرض النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها ولكن لم يتقدم بخطوتها ولم توافق كذا فهذا لا يحرم نكاحها. فقال الرجل تزوجنيها، قال هل عندك من شيء مهر تمهرها؟ وهذا في دليل على أن النكاح يعني ينبغي أن يكون بمهر، وإن لم يكن كذلك فلا يمنع ولكن هكذا. فقال لا والله ما عندي مسكين. قال ما وجدت شيئا قال لا والله ما وجدت شيئا، يعني قال له اذهب إلى بيتك فانظر هل تجد في شيئا ولو خاتم من حديد. فذهب ونظر ما فيها تحت الصدر هذا، فماذا؟ فقال ما وجدت شيئا ولا خاتم من حديد، فعند ذلك يعني انظر ولو خاتم من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ما في شيء، البيت صفر، ولكن هذا إفعال ما وجدت شيئا. وهذا في دليل على أن استعمال هذا مجاز، هذا ما يسمى علماء البلاغة يسمى مجاز. ذهب إلى بيته وهناك في البيت كاملا سقفه وجداره، وكذلك فيه يكون هناك بعض الأمتعة مثلا الطباخة أو مخبز أو ما إلى ذلك، أليس كذلك؟ لكن هذه كلها قال ما وجدت شيئا. إذن هذا هو المجاز، فيه شيء قال على وطيها بيتي إيش بعيا، لكن المراد شيئا منفصلا مقابل مهرا بس. إذن هذا هو المجاز نفسه. وفي الحقيقة أنه كذب، الحقيقة تعتبرون يقول إيه إذا كان له بيت وفي البيت فيه على العقد بابه هذا باب هذا لو خلعه وأعطها هذا مال تبيعه أليس كذلك؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له ما في شيء ما في شيء، وهو يعلم أن البيت بما فيه موجود، ولكن المراد من ذلك المنفصل خاتم من حديد مثلا ذهب أو فضة أو ما إلى ذلك يصلح شيء أو ثوب يصلح إيش مهرج المرأة، هذا هو المقصود. وهذا هو معنى المجاز الذي يختلف فيه العلماء، هو جائز ولا جائز. وهذا قال ما في شيء، ولكن قال يا رسول الله ولا خاتم، ولكن هذا إزار، لكن غاية ما أملكه هذا الإزار الذي لبسته منفصل هذا هو. قال سهل ما له رداء بس إزار فقط، فلها نصفه أقصه وأعطيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بذلك إن لبسته لم يكن لبسته لم يكن عليها من شيء ما انتفعت، وإن لبسته لم يكن عليك منها شيء منه شيء. ويعلم من هذا لو قصصته ذخري لا لك ولا لها، إذن إيه هذا ما ينفع. إذن قال له فجلس الرجل خلاص عيس ما في مدخل، جلس ساكتا. ثم بعد ما طال المجلس أراد ينصرف، فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوه جاء الفرج. فقال هل تحفظ شيئا من كتاب الله؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا أنا حافظ. قال إذن زويتك بما معك من القرآن، هذا هو الحل الوحيد. قال فلما ثم قام حتى طال مجلسه الرجل، ثم قام ثم طال المجلس أراد أنه مشوار، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه لما ذهب، فرده موليا فأمر به فدعي، فرعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا مجلس فأمر به فدعي فقال فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال ما سورة كذا وسورة كذا عدده سورة كذا وسورة كذا ما شاء الله ذكر تلك السور بعضها التي يحفظها. فقال هل تقرؤهن عن ظهر قلب؟ هذا في دليل عن ذلك الواجب أن يحفظ تلك السور. وهذا معناه أن ذلك الزمن ما كان الصحابة يكتبونه من الصحاب بل هو محفوظ، فإذا كان حفظه ونسيه ما ينفع، يعلمها ماذا؟ ما في تعليم. إذا قال هل تحفظهن كلهن من ظهر القلب هذه السورة التي ذكرتها؟ قال نعم أحفظها. لأن أما الآن مثلا لو لم يكن حافظ تلك السور عنده مصحف يأخذ المصحف ويعلمها، هذا يقوم مقامه، وفي ذلك الوقت ما في هذا إلا عند الكتاب زيد بن ثابت وفلان وفلان هم الذين عندهم يعني بعض المكتوبات في الجريدة وكذلك في عصب النخل وكذلك في الأكتاف كان من. وأما بقية الصحابة يحفظون فقط. فقال نفسه الله سأل ذلك قال نعم قال من نفتك بما معك من القرآن. إذن هذا دليل صريح على جواز النكاح بمهر القرآن، جواز النكاح مهر القرآن. وهذا كل مؤول عند الحنفية يقولون ايش بما معك من القرآن تشفى للقرآن، وأما المهر فهو على ذمتك، يزيدون هذا يعني انك تطالب ويعود الأمر إلى مهر المثل، وبعد أن تتكسب ستعطيها مالا. لكن هذا بعيد عن الحديث جدا فلا يكون دليلا، بل الدليل الواضح أن إذا اتفق أولياء المرأة والمرأة والزوج على أن يعلمها القرآن وتكتفي بذلك فهو سعادة فهو جائز، وهذا هو المذهب الراجح. انتهى الوقت. والحديث على مشايخ تقدم وماذا قالهما، والحديث متفق قد تقدم تمام شرحه مستوفا وكذا بيان مسائله في باب كذا وحديث كذا فراجعه فاستفيد. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعلنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وصالنا قوتنا وعيتنا، وجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غائمنا ولا غاية رغبتنا، ولا أصل لطعننا من لا يخاف، ولا أرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.